أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا في الدروس السابقة بأن الإطلاق ليس كالعموم، العموم يستفاد من حق اللفظ، والإطلاق يستفاد من دال آخر وهو تجرد الماهية عن القيد. هذا الدال الآخر لا بد أن نضع له بعض الأمثلة لكي نبين. فلو قال الطبيب مثلا اشرب اللبن أو اشرب لبنا، قال للمريض، فلبن هنا تجردت عن كل قيد، ويمكنه أن يتمسك بإطلاق هذا اللفظ، وأيضا يمكنه أن يتمسك بالإطلاق الأحوالي، يعني يمكنه أن يشرب اللبن في الصباح أو في الليل. هذا الإطلاق إنما يستفاد بعد تمامية مقدمات تسمى بمقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة هل هي ثلاث أم هل هي أربع؟ سنذكر. المقدمة الأولى، طبعا معنى مقدمات الحكمة ما هو؟ عدم وجود قرينة كما سأذكر بضميمة بعض الأمور الحالية، يعني تتعلق بالمتكلم. الأولى كما ذكرنا فيما سبق وأوضحنا ذلك، أنه لا بد أن يمكن الإطلاق فيمكن التقييد، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، فإذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، فلا بد أن يمكن الإطلاق. فلو جاء في لسان دليل وهذا الدليل آب عن التقييد كما قلت في العام والخاص، آب عن التخصيص، فهو آب عن الإطلاق، يعني لو لم يمكن التقييد فلا يمكن التمسك بالإطلاق. هذه هي المقدمة الأولى. الثانية أنه لا بد للمتكلم أن لا ينصب قرينة على خلاف ماذا؟ الشمول والشيوع الموجود في الكلام. عندما يقول الطبيب اشرب لبنا للمريض، لو نصب قرينة، تارة القرينة متصلة وأخرى منفصلة. المتصلة مثلا قال اشرب لبنا حلوا، يمنع من الأطلاق، بس خصوص اللبن الحلو، هذه متصلة تمنع من الظهور. ولو قال لا على نحو الانفصال، قال اشرب لبنا ثم قال اشرب لبنا، مثلا لو قال اشرب لبنا في الصباح وقال اشرب لبنا حلوا في الصباح، فحينئذ مع وحدة المطلوب ونعلم بأن المطلوب هو شرب اللبن في الصباح، فيحمل المطلق على المقيد ولا يكون هناك إطلاق. إذن لكي نقول بأن للكلام إطلاق، لا بد أن لا ينصب المتكلم قرينة، سواء كانت هذه القرينة متصلة أو منفصلة. الأمر الثالث أن يكون في مقام البيان. ما معنى أن يكون في مقام البيان؟ هذا يتفرع عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن لا يكون في مقام الإهمال. أحيانا المتكلم يكون في مقام الإهمال. أحسنتم. زين. لا يريد أن يبين حكما، إنزين، فيهمل. أقول أحيانا إحنا نقول الإهمال في الواقعيات شنو؟ محال، صحيح؟ شنو الإهمال في الواقعيات محال؟ أن المتكلم عندما يسأل، هذه حفظوها مني، ما هو مرادك؟ يقول ما أدري. شلون ما تدري؟ هل تريد الإطلاق؟ يقول ما أدري. تريد التقييد؟ يقول لا أدري. لهذا محال، لأنه نحن نفرض أن المتكلم حينما يتكلم غرضه ماذا؟ بيان مراده وتفهيم المخاطب، فإن كان هو لا يدريه فتلك مصيبة. زين، والإهمال إذا كان مهمل يعني تعمد في الإهمال فالمصيبة أعظم. ليش؟ لأن احنا ما عندنا قاعدة تبين بأن هذا الكلام هل هو كلام مهمل أم لا. واضح؟ هذه كأنه فقط من باب أنه تحفظونها، تأتي في كثير من الأحيان. أما الإجمال، الإجمال له فائدة وفائده كثيرة. أحيانا المولى يجمل في الكلام لأمر من الأمور، لمصلحة من المصالح، لا يريد بيان تمام المعنى. هناك عدو في المجلس يخافه ولا يدري أين هو بعينه، جاسوس موجود، فيجمل في الكلام. طيب، الإهمال مستحيل، الإجمال ممكن، لكنه نحن عندما يلقى إلينا الكلام لا نحمله على الإجمال، لابد أن يحمل على معنى نصحح فيه قضية الفهم والتفاهم في باب المحاورات، ونحمل على محمل يكون هذا المحمل يخرج الكلام عن كونه لغو. واضح؟ طيب، مثل الإجمال، تذكرون شنو الإجمال؟ تعطيكم مثال: أمرني معاوية بسب علي ألا فلعنوه، ونزل قال لعمر بن العاص: هذا كنا سبك. قال: لا، سب أخوه. قال: لا، سبك أنت. تنازعوا، أجمل في الكلام، لكن إجماله لماذا؟ لأن معاوية خب يبطش، فبالتالي هو استطاع أن يأتي بكلام مجمل وحقق المراد، زين، وأوقع الآخرين في الاحتمال. طيب، أن يكون في مقام البيان، لنتكلم عن الشارع أفضل. الشارع المقدس تارة يكون في مقام التشريع. ما هو مقام التشريع؟ هذا مهم جدا في الاستدلال. مقام التشريع أنه في مقام بيان فقط ما تعلق به الحكم، احنا نسميه المتعلق، مثلا الأخبار البيانية، ما يريد يبين شيء آخر سوى الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة مثلا. فحينما يأتي الدليل يقولون هذا الدليل لا أطلاق له. ولماذا لا أطلق؟ لأنه في مقام التشريع. صح ولا لا؟ شلون في مقام التشريع؟ خلينا نفصل أكثر. الشارع عندما يأتي إلينا ولديه ماهيات مخترعة، لابد أن يبين الماهية المخترعة. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. ما هي الصلاة؟ خب، يأتي بالدليل: تجب الصلاة مثلا أولها التكبير وآخرها التسليم وفيها ركوع وفيها قراءة وأنحاء. هذه الأدلة تسمى بأدلة بيانية. شنو أدلة بيانية؟ يعني الأدلة المتعرضة لبيان الأجزاء والشرائط لمتعلق الحكم. هذه ممكن احنا نتمسك فيها ونقول لا، لها اطلاق. زين، مثلا ناتي الى، انا خلا يجيب لكم الان دليل انه مثلا هذا الدليل دليل فرضي كما يقولون. لو قال المولى: صلي، زين، بان تكون مبتدئا مثلا تكون مبتدئا بالتكبير الى اخره الى التسليم، فنقول هنا صلي مطلقة، وهي تصلح أن إيقاع الصلاة في الليل أو في النهار، وإيقاع الصلاة ذات الركعتين أو الأربع. يقولون الفقهاء: لا، هذا الدليل لا أطلق له، هذا في مقام التشريع، يريد أن يشرع. فكل مشرعين إذا كان في مقام بيان الدليل أو متعلق الحكم، فحينئذ لا يمكن أن نتمسك لا بإطلاق ولا بعموم، وهذا تقدم في العام والخاص. زين، هذا مقام البيان واحد. اثنين، عندنا أن يكون في مقام البيان، أحيانا المولى يكون في مقام البيان من جهة وليس في مقام البيان من جهة أخرى. على سبيل المثال، لو قال المولى فكلوا مما أمسكنا، زين هذا الدليل اللي يأتون في قضية الكلاب، الكلب المعلم في الصيد، إن شاء الله يأتي في كتاب الصيد، الكلب المعلم صيده تذكية لذلك المصيد الصيد أم لا، يتمسكون فكلوا مما أمسكنا. إنسان قد واحد يقول لا مطلقة هذه، أيضا هذا يدل على طهارة ذلك الموضع الذي اختلط بلعاب الكلب، فنقول لا حبيبي هذا الدليل ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فقط هو في مقام بيان أن هذا نوع من أنواع التذكية. التذكية قد تكون بالسكين، قد يكون في حيازتها في شبك صيد مثلا، وقد يكون في الكلاب المعلمة. أما أنك تتمسك بهذا الدليل لجهة أنه الموضع طاهر، الدليل ليس في مقام البيان من هذه الجهة، يعني شنو؟ يعني لا أطلاق له. واضح؟ زين هذا الأمر الثالث. طيب زين ثلاث مقدمات. الآن لو سألنا سائل قال لو شككنا أن هذا الدليل الذي صدر من الشارع هل هو في مقام الإهمال أو الإجمال أو لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة أو تلك الجهة، شنو الأصل الذي يعين لنا أنه أي واحد من هذول؟ نقول الأصل العقلائي هو هكذا، أن المتكلم حينما يتكلم المفروض أنه في مقام البيان، فيحمل كلامه على أنه في مقام البيان، حتى لو قال أنا لم أكن في مقام البيان، كنت هازلا، نقول ما نصبت قرينة على كونك هازل، كنت لاعبا أردت أن أفعل مثلا كذا وكذا، نقول هذا كله لك، لأنه ماذا؟ الأصل العقلائي والسيرة العقلائية قائمة على إلزام المتكلم بكلامه، يعني هو في مقام البيان، وبجميع لوازم الكلام. فإن قال مثلا خلنا نفرض اثنين تنازعوا في بيت زيد وعمر عند القاضي وجابوا الشاهد، الشاهد قال البيت ليس لزيد، توماتيك يصير لعمر، يقول أنا ما قلت لعمر، نقول لا بس خلاص، لأنه ماذا؟ النزاع محصور بين زيد وعمر، لازم الشهادة بعدم كون البيت لزيد، لازمها شنو؟ أن البيت لعمر، قلت أم لم تقل؟ لذلك في رواية أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه دخل في المسجد فرأى رجل قد أفتى لآخر، وهذا الآخر يقول له أهو في عنقك؟ وسكت، فالإمام قال له في عنقه، قال أم لم يقل؟ لهذا أهرب من الفتيا هروبك من الأسد، وقول لا أدري نصف العلم، لأن لا أدري جواب، العالم يجيب، أحد أجوبة العالم لا أدري لا أتذكر، زين هذا جواب. فبالتالي الإنسان ملزم بجميع ما يقول، وهذا أصل عقلائي، إلا أن تكون هناك قرينة حالية أو مقالية تدل على أنه لم يكن في مقام بيان المراد الجدي بأن يكون هازل ونحو ذلك. إذا تمت هذه المقدمات الثلاثة وأمكن التقييد والإطلاق، حينئذ نقول أن للكلام إطلاق ما لم ينصب قرينة على الخلاف. نطبق هذا المقدار، يقول لما المسألة الخامسة مقدمات الحكمة، لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة، قاعد يرجع مع الدرس السابق، فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ، اللي احنا قاعد نقول لفظ موضوع لذات المعنى، هذا اللفظ هو المطلق لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد والمصاديق من قرينة خاصة أو قرينة عامة، تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق. طيب. وهذه القرينة العامة إنما تحصل إذا توفرت جملة مقدمات تسمى مقدمات الحكمة، والمعروف أنها ثلاثة. إذن هو قال أنه لكي نسر الحكم إلى جميع الأفراد، إما أن تكون هناك قرينة خاصة ولم يتحدث عنها، أو قرينة عامة. هذه القرينة العامة ما هي؟ مقدمات الحكمة. أقول القرينة الخاصة شنو هي؟
قرينة منفصلة ومتصلة.
لا، لتسرية الحكم إلى جميع، لا أخذناه بالعام والخاص، فيكم تنسون
أدوات العموم.
لا، القرينة الخاصة أن يكون التسرية والشمول مستفاد من حق اللفظ، هذا يسمونه عموم. إذا قلت لا هناك قرينة عامة، تتمسك بماذا؟ بمقدمات الحكمة. وإحنا نبهنا قلنا بأنه لابد من وجود دال آخر في الإطلاق. ما هو الدال الآخر؟ هو نفس تجرد الماهية عن القيد. فإذن إذا لاحظتوا في الكلام حينما تقرؤون كتب القدماء، حطوا بالكم إذا قال وهذا يدل على الشمول بالقرينة الخاصة، يعني يقصد عموم، وإن قال يدل على الشمول بقرينة عامة، يعني انعقدت مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة أو الإطلاق. وهذه القرينة العامة إنما تحصل إذا توفرت جملة مقدمات تسمى مقدمات الحكمة، والمعروف أنها ثلاث. الأولى إمكان الإطلاق والتقييد بأن يكون متعلق الحكم أو موضوع الحكم قبل فرض تعلق الحكم به قابلا للانقسام. تذكرون في مبحث التعبدي والتوصلي هذا الكلام قلناه وين؟ في قصد القربة. قلنا بأنه حتى يقبل الانقسام إنما يقبل بعد ملاحظة قصد القربة. فالتعبدي ما أخذ فيه قيد قصد القربة، والتوصلي ما لم يؤخذ فيه قيد قصد القربة. فلو لم يكن قابلا للقسمة إلا بعد فرض تعلق الحكم به كما في باب قصد القربة، فإنه يستحيل فيه التقييد. يعني إذا إحنا جينا وقلنا أنه يستحيل التقييد، أعطونا مثال أخذنا إحنا مبحث تعبدي والتوصلي، لا يمكن إلا بعد تعلق قيد قصد القربة. فإذا استحال هناك استحال التقييد، فيستحيل الأطلاق. فإذا لا يكون المقام من مقام التعبدي والتوصلي الذي يستحيل فيه التقييد، فيستحيل فيه الإطلاق كما تقدم في بحث التعبدي والتوصلي، وهذا واضح. الثاني عدم نصب قرينة على التقييد لا متصلة ولا منفصلة، لأنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام إلا في المقيد. أقول هذا يمتحنون فيه الطالب، يقولون ما الفرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة؟ على طول احنا نجاوب، المتصلة تمنع من الظهور والمنفصلة تمنع من الحجية. هني يقولون الحمد لله درست زين. فإذن لا ينعقد ظهور إذا كانت متصلة، واضح؟ ومع المنفصلة ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، لكن شي يفيدنا؟ يسقط عن الحجية. نحن نريد أن الكلام يكون حجة ويبين المراد الجدي للمتكلم بحيث نستطيع أن نتمسك، ولكنه يسقط عن الحجية لقيام القرينة المقدمة عليه والحاكمة، فيكون ظهوره ظهورا بدويا كما قلنا في تخصيص العموم بالخاص المنفصل، ولا تكون للمطلق الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم، بل الدلالة التصديقية إنما هي على إرادة التقييد واقعا. إذن عندما نقول أن هناك قرينة منفصلة، خب في الخاص والعام واضح، في المطلق والمقيد نقول أنه ينعقد ظهور لكن يمنع من الحجية. معنى المنع من الحجية أن هذا ليس مراد جدي للمتكلم، أي بعبارة أخرى لا تنعقد إرادة تصديقية ماذا للكلام. الثالثة أن يكون المتكلم في مقام البيان، فإنه لو لم يكن في هذا المقام بأن كان في مقام التشريع فقط أو كان في مقام الإهمال إما رأسا أو لأنه في صدد بيان حكم آخر. ليش قسمها التقسيمة إما وإما؟ الذي يهمل إما رأسا يريد أن يهمل وإما يهمل لبيان أمر آخر. مثال شنو؟ مثال لو قال المولى، لو قال الملك أخرجوا الجيش، أخرجوا الجيش، شلون نخرج الجيش كله حتى يعني الحرس الخاص بالملك، لأن هذا جيش أيضا، هذا هنا نوع إهمال، بحيث لو سألنا الملك أيها الملك هل تريد إخراج جميع الجيش؟ أنت جاد يعني أنت بنطلع المدينة نفضيها من كل الجيش؟ يقول لا، أردت أن أبين لكم بأنه مثلا على سبيل المثال بأن هؤلاء الجيش لو أمرناهم بالخروج جميعا يعني بأمر مثلا مثل ما يقولون بأمر ما المفروض أن لا يأتمروا به، بأمر الجيش لا يقبل ذلك، فهل سيخرجون أم لا؟ هو يبي يبين شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ بأن هذا الجيش جيش عاقل، لأنه حدث العاقل بما لا يليق فإن صدقك فلا عقل له. يبي يشوف قيادات الجيش هل هي قيادات عاقلة أم لا، قيادات مخربطة. فلو قال لو قال له زين مثلا لا نحن لا نخرج الحرس الخاص للمدينة، فحينئذ المولى ماذا يقول؟ بارك الله لكم، بارك الله فيكم، هذا هو. فإذا أنتم تعرفون المراد الجدي بأن أخرجوا الجيش يعني ما عدا مثلا الجيش الخاص الذي يحمي المدينة، هذا نوع إهمال لبيان أمر آخر، وهو ماذا؟ هل هؤلاء عقلاء أم غير عقلاء؟ فبالتالي هناك إهمال في الكلام أو عبر عنه إجمال في الكلام. يقول لأنه في صدد بيان حكم آخر، طبعا هذا لا أمثلة بالفقه بس لأن فيه نزاع أنا ما جبت، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق. إنزين خلي بمثال، ولو أنا خلي مثال عرفي، المهمل من جهة الإطلاق كيف يهمل؟ أنا جبت الحين مثال، أي مثال أفضل من هذا أو مثال اللي ذكرناه؟ فكلوا مما أمسكنا، فكلوا مما أمسكنا، لماذا أطلق الشارع؟ يلا إحنا نسأل ليش أطلق الكلاب، الكلب المعلمة، الكلاب المعلمة وردت فيها آية تدل على جواز ماذا؟ أنه التعامل مع هذه الذبيحة. فكلوا مما أمسكنا، لماذا الشارع أطلق الكلام بهذه الكيفية؟ لا، هو من جهة يبين ومن جهة يهمل، يعني من جهة التذكية نحن نفهم بأنه ماذا؟ مذكى الكلب المعلم. من جهة طهارة ونجاسة الموضع أهمله، لماذا لم يبين؟ فكلوا مما أمسكنا زين، ولا تطهروا مثلا موضع القبض مثلا، لاحظتوا؟ زين، هل يمكن أن نتمسك بالإطلاق هنا؟ لا يمكن. ليش؟ لأن المولى ليس في مقام البيان من جميع الجهات. على سبيل المثال الذي فاقد الطهورين، فاقد الطهورين الذي يقع تحت طائلة الآية، انزين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وبعدين فلم تجدوا ماء فتيمموا، طيب انزين فلم تجدوا ماء ولا ترابا، ما بينت لنا شو نسوي، نصلي أم لا نصلي؟ صحيح؟ فيقولك لا، هو ليس في مقام البيان من هذه الجهة. يعني هذا الكلام وإن كان من شرائط الصلاة لكن عند فقده بالمرة بحيث يفقد البدل والمبدل عن المبدل منه لم يبين الحكم نصلي أم لا، فلا يمكن التمسك بي يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، لأن أقيموا الصلاة هكذا، أقيموا الصلاة مطلقا سواء أكنت واجدا أم فاقدا للطهورين. يقولك ما تقدر تتمسك فيها، صحيح لابد أن تتوسل بدليل آخر. واضح الكلام ولا أجيب أمثلة أكثر؟ يقول فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق، وسيأتي مثاله يبيب فكلوا مما أمسكنا، فإنه في كل ذلك لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق. أما في مقام التشريع بأن كان في مقام بيان الحكم للعمل به، ما يبيك تصلي، يبي يبين لك الحكم ومتعلق الحكم، واضح؟ فعلا بل لمجرد تشريع الحكم يبي يشرع الحكم. متى يستطيع المولى أن يشرع الحكم؟ متى يستطيع أن يشرع حكم؟ يقدر يقول أنه يجب وهو ما يدري شنو يجب؟ لا، إذن أكو عندنا ترتيب، لابد أن أولا يأخذ الموضوع على نحو مفروض الوجود، يقول إن وجد مكلف بالغ عاقل إلى آخره، زين قبل يقول فتجب، يعين أول شيء متعلق الوجوب. شنو هو متعلق الوجوب؟ الصلاة. الصلاة شلون صايرة؟ مركبة من الله أكبر تكبيرة الافتتاح والسلام عليكم ختامها، ثم يقول تجب الصلاة. عرفت الترتيب؟ الحكم يدعو إلى إيجاد متعلقه في الخارج. متى يدعو إلى إيجاد متعلقه؟ إذا كان المتعلق واضح. وأما إذا كان المتعلق الآن أول مرة نحن نسمع المشرع يريد أن يشرع توه جديد، هذا في مقام التشريع، هذا لا يدعو إلى العمل. يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فالصلاة هي عبارة عن كذا وكذا وكذا وكذا. زين طيب الآن شو نسوي؟ نصلي؟ يقول لا، هالدليل ما يدل عليه، دور دليل آخر. لماذا؟ لأنه في مقام بيان القوانين الذي سيؤسس عليها العبادات، وهناك أدلة أخرى ستدعو إلى إيجاد العمل في الخارج. بل لمجرد تشريعه فيجوز ألا يبين تمام مراده. كيف في مقام التشريع يبين التشريع كيفما شاء، مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره في بيانه انتظارا لمجيء وقت العمل، فلا يحرز أن المتكلم في صدد بيان جميع مراده. وكذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأسا فإنه لا ينعقد معه ظهور في الإطلاق. قلنا رأسا، ليش رأسا؟ لما تسأله يقول ماذا؟ يقول لا أدري. ما هو مرادك، مطلق أم مقيد؟ يقول لا أدري، هذا يسمونه رأسا، فإنه لا ينعقد معه ظهور في الإطلاق. كما لا ينعقد للكلام ظهور في أي مرام، ومثله ما إذا كان في صدد حكم آخر، مثل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا، الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتة، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تتنجس فيجب تطهيرها أم لا، فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة، فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة. ولو شك في أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال، فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام البيان، فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هازل عند الشك في ذلك، وبعد إحنا نقدر نحط ولا يأخذون في كلامه، يقول أنا كنت هازل، يقول إحنا ما لنا شغل، أنا ما كنت جاد في كلامي أبدا، أنت ألقيت الكلام والأصل العقلاء يقتضي أنك في مقام البيان، كان يجب عليك أن تنصب قرينة مع الكلام تصرف الكلام عن كونه ماذا؟ في مقام البيان. كذلك يحملونه على أنه في مقام البيان والتفهيم لا في مقام الإهمال والإيهام. وإذا تمت هذه المقدمات الثلاثة فإن الكلام المجرد عن القيد يكون ظاهرا في الإطلاق وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد، وإلا يعني لو كان يريد المقيد لو كان قد أراده واقعا لكان عليه البيان. لو قال المولى للعبد زين اشتري لحما من السوق، والعبد ذهب واشترى لحم الجمال، فليس له أن يقول لماذا لم تشتري لحم الغنم، قال أنت في مقام البيان ولم تقيد. كان يجب عليك أيها المولى أن تدرس الأصول، أن تقول اشتري لحم غنم من السوق، أما اشتري لحما هذا اشتري لحما أنا بكيفي بعد اشتريت لك لحم جمال مثلا، وإلا لو كان قد أراده واقعا لكان عليه البيان. والمفروض أنه حكيم ملتفت جاد غير هازل وهو في مقام البيان، ولا مانع من التقييد بحسب الفرض. ليش قال لا مانع من التقييد؟ قاعد يرد ويعيد يقول لا يكون أكو استحالة تقييد، راح يصير استحالة إطلاق كما في قصد القربة. وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق وإلا لكان مخلا بغرضه. فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع كونه حكيما أقول حكيما حتى لا تقول لي أنا أتمسك، من اللي قال لي طفل؟ ما يصير تتمسك بكلام الأطفال، لابد أن يكون عاقل رشيد حكيم ملتفتا جادا وفي مقام البيان والتفهيم، فإنه يكون ظاهرا في الإطلاق ويكون حجة على المتكلم والسامع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.